الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وجه شوية هنا, الناس جالسين هناك, أنت وجهت هناك, ذوقكم عجيب جدا كل يوم, ما ندري كيف ما تفهمون, ذوقكم خايس, لا حول ولا قوة إلا الناس هنا وأنت موجه هناك. كل يوم نقول لكم هذا الكلام, روزانہ کہتے ہیں لوگ ادھر ہیں یا ادھر ہیں, آپ ادھر کر دیتے ہیں اس کا عجیب, هذا ذوق فاسد. کل یوم نمکد لیکن نمی وجہون ہناک. قال الامام المصنف ابو داود رحمه الله في كتابه في الادب, قال في كتابه السنن في كتاب الادب, باب في النهي عن اللعب بالنرد. النرد ويسمى نرد الشير أيضا وشطرنج, هذه هي في الحقيقة النرد, الظاهر هي المربعات وتكون غير قائمة, لكن الشطرنج يكون في صورة الحصان, في صورة كذا وكذا, ويكون قائم فيوضع هنا. فالنرد الظاهر هي المربعات المكعبات, والشطرنج الذي هو نوع آخر, كلاهما كله من جنس واحد, فصيلة واحدة, فحكمهما أو حكمها واحد. قال باب في النهي عن اللعب بالنرد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قانب القانبي عن مالك وهو الإمام عن موسى ابن ميسرة, هو موسى ابن ميسرة وهو أبو ميسرة, قالوا أبو عيسى الحناد, موسى بن ميسرة بن موسى بن أبي عيسى الحناد من الثقات, عن سعيد بن أبي هند وهو معروف, سعيد بن أبي هند الفزاري من الثقات المعروفين, عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. هنا موسى بن أبي ميسرة عن سعيد بن أبي هند, قالوا من علل الحديث أن سعيد بن أبي هند لم يسمع هذا الحديث من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه, فإذا صار منقطعا, إلا أن هذا الحديث له طرق أخرى. عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. اللعب بالنرد في الحقيقة لا شك فيه من الألعاب التي هي مما يلهي الناس, وقد يكون فيه القمار فهذا لا شك فيه حرام, أما بدون القمار فهنا يختلف العلماء, قالوا أنه يشهد الذهن ويقوي الذهن وينشط وكذا, لكن الذي يظهر أن هناك منشطات أخرى, إن لم يكن فليأكل حبوب, لكنه ما دام جاء في الحديث النهي فينبغي ألا نؤول بأي شيء أنه مفيد وكذا. أنا رأيت من فتوى بعض العلماء قالوا يجوز إذا لم يكن مشتملا على القمار ولا يكون سببا لإضاءة الصلاة وغيرها, مهما كان ما دام جاء النص فعندك ألعاب أخرى خذ بها, والمنصوص عليها أتركه وهرب منه آخر البلدان, هذا الذي نقول. فيقول أن سعيد بن أبي هند قالوا هذا الحديث ليس بصحيح, الذي يظهر أن الحديث جاء له طريق آخر عند الإمام أحمد رحمه الله الجزء الرابع صفحة 407 وعند أبي يالا والبيحقي عن محمد بن كعب القرضي عن أبي موسى الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقلب كعباتها أحد إلا عصى الله ورسوله. فالرواية هذه يعني صحيحة ورجالها ثقات, ولذلك لا تعلل ولا ترد بالتي هي أحسن أبدا. نعم, لذلك ينبغي على كل حال لا يتجرأ الإنسان ويقول إذا كان كذا إذا كان كذا. نعم, إذا كانت هناك نصوص تخالفه يأتي مسألة الترجيح أو شيء من هذا النوع, إذا لم تكن إلا نص من نوع واحد في النهي فلا ينبغي تأويله وأنه يجوز إذا خلا من القرائن أو من القمار. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد وهو مسدد بن مسرحد من الثقات المعروفين أنه قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القتان عن سفيان وهو ابنه عيينة ولا سفيان الثوري هنا يحيى القتان يروي عن سفيان ابن سفيان الثوري سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري عن علقمة ابن مرثد وهو علقمة ابن مرثد الحضرمي الحفري من الثقات المعروفين سليمان بن بريدة ابن حسيب عن أبيه بريدة ابن حسيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد الشير هكذا جاء نرد الشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه الحديث إسناده صحيح ما حق ولا استقام لأحد أن يتجرأ في تأويله بأنه يجوز إذا لم يكن ما هو قمار لأن هذا عموم في الحقيقة وليس فيه تفريق بين أن يكون مشتملا على القمار أو على غير القمار. نعم. وجاءت هذه الرواية أيضا كأنما سبغ يده في رواية مسلم سبغ يده في لحم خنزير ودمه. قال النووي أي في على أكله منهما وهو تشبيه لتحريم اللعب بالنرد بتحريم أكلهما يعني غمس يده كأنه يأكل لحم الخنزير ودمه فكأن اللاعب يكون مثل هذا فعله هذا محرم كما أن الخنزير ودمه ولحمه حرام. نعم. ثم بعد ذلك قال باب باللعب في اللعب بالحمام. الحمام يقال إنه يطلق على الذكر والأنثى الحمام وقيل الحمامة البعضهم قال لا الحمام ذكر والحمامة أنثى وهو الذي يستعمله أكثر اللغويون لكن إذا أطلقوا في الجنس قد يطلق عليه لأن الماء يعرف في الغالب أنها ذكر أنثى فيقولون جاء الحمام وجاءت الحمام كله جائز ولكنه الحمامة لعلكم تذكرون أن ابن حزم له كتاب اسمه طوق الحمامة ما قال طوق الحمام حمامة فالظاهر أنه ينبغي أن يكون حمام للذكر والحمامة للأنثى أما إذا لم يذكر إلا بالجنس فالحمام. قال حدثنا لعب بالحمام الناس كانوا يلعبون وإلى الآن يلعبون الظاهر قصة المهدي مشهور أنه تسبب لوضع الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناء الحديث الصحيح لا سبق إلا في نسل أو خف أو حافر فلما رأى المهدي بعض الفساق يلعب بالحمام فقال ألا أسمعك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو حمام أيضا أو جناح يعني الحمام وغيره فقال هو بنفسه كان عالما خلفاء المسلمين مهما كانوا علماء أيضا في الزمان القديم فقال يشهد إن قفاك قفا كذاب يعني كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الرواية جاءت أنه أيضا أعطاه بدرة أعطاه كيسا من الدراهم أيضا مشكلة الحاصل لا كلها قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي الثقة أنه قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة ابن وقاص من الثقات عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف من ثقات التابعين الكبار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانا يعني الرجل شبهه بالشيطان وهذه بحيث أنها تسببت لهذا الإثم فشبهها بشيطانا شيطان يتبع شيطانة وكل فعل يكون مخالفا لأمر الله الظاهر يلعب به ويجري وراءه شيء والله أعلم هذا وكيف طريقته. نعم. فقالوا أن سماه شيطانا لأن هذا الفعل وكلما يصدر من غير حق من الأفعال فيسمى فعل الشيطان كذلك المتشبه به يكون يشبه به الشيطان لأنه شيطان وبعد عن الحق. نعم. قال النووي اتخاذ الحمام للفرخ والبيض او الانس او حمل الكتب جائز بلا كراهه. حمل الكتب بالفعل في قديم الزمان كيف كانوا يدربون وكيف كانوا يعلمونها وكانت تحمل الكتب. نعم. وفي الشعراء العرب وغير العرب لها شان في هذا، يعني الحمامة لنقل الكتاب إلى العشيق والمعشوق وكذا، لهم يعني شعر كثير جدا. ومن جملة أشعار الهند نذكر أن هناك يشتكي الشخص، قال كيف تودي الحمامة الرسالة إلى صاحبنا أو صاحبتنا وقد ركبوا المقصات على الجدران. فأجاب واحد ثاني قال أنا أعلمك الطريقة، أرسلوا الحمامة واكتبوا على جناحها وعلى ريشها الخطاب، فإذا قصوا يكون مكتوب يصل إلى المحبوب. يعني مثل هذه الأشعار عندهم هذه موجودة، كذلك حتى في اللغة العربية طوق الحمامة ما كتب بهذا الاسم ابن حزم رحمه الله إلا بهذا المعنى. ففي الزمان القديم كانوا يستعملون عليه للرسائل. وفي الأخير الظاهر في الأخير جعلوها علامة إلى المسالمة ورسالة السلام وكذا وكذا، ما هو كذا الحمام جعلوها علامة. هذه كلها تطورات. فعلى كل حال كما قال النووي اتخاذ الحمام للفرخ صحيح وأنت تستفيد من الفرخ وتأكله، كذلك للبيض أو الأنس به. الأنس بماذا؟ الأنس إذا وصل إلى اللعب الذي هو مشهور بين الناس ويلهيها أو يلهيه عن ذكر الله تعالى فهذا داخل فيه، لكنه قد يكون يتجملون به مثل بعض الحيوانات والخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينة بهذا المعنى. أو حمل الكتب جائز بلا كراهة. أما اللعب بها للتطير فالصحيح أنه مكروه، بل قد يكون حراما، ليس مكروه بمعنى حرام لا بأس فيه، لكن الاصطلاح المتأخر أن المكروه ما جاز فعله وحسن تركه، ما هو كذا هكذا يقولون، لكن إذا أراد بمعنى الحرام فهو الصحيح. اللعب بها للتطير بحيث يعني يثيرونها فإن طارت باليمين فيتفاعلون وإن طارت بالشمال فيتشاعمون، هذا حرام لا شك به وليس مكروه فقط. نعم. خبير أما وضعها في الأقفاص فهذا جائز إن شاء الله، ليس فيه حرام كأنك تقول أنها يعني تسجن وليس يجوز. هذا موجود في قديم الزمان، حتى إنهم ذكروا أن يجوز أن يصاد الفرخ، قول عطاء بن أبي رباح يجوز أن يصاد الحمام أو أي شيء من القباري وغيرها، وكانوا يصيدون ويدخلونها من الخارج في داخل الحرم فكانوا يشترونها، لكن الذي يصاد في داخل الحرم هو الحرام. فدل على وكنا نشتري وهي في الأقفاص، هكذا ذكروا، وأنا ذكرت هذه النصوص في كتاب المسجد الحرام تاريخه وأحكامه. على كل حال فهنا أما اللعب بها للتطور فالصحيح أنه مكروه، إن كان يقصد مكروه بمعنى يجوز وتركه هو الأفضل فنقول لا بد أن يكون حراما، لأن التشاؤم والتطير هذا حرام. نعم. الطيرة فإن انضم إليه قمار أنه ذلك ردت شهادته، يعني كأنه فسقه والفاسق لا تقبل شهادته. قال المنذري وفي إسناده محمد بن عمرو بن القعنبي الليثي وقد استشهد به مسلم ووثقه إليه ابن معين. الأصل فيه أنه إن شاء الله حديثه صحيح أو حسن لذاته. ثم بعد ذلك قال باب في الرحمة. الرحمة أينهم نفسه حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، كان لأنس أخ صغير من زوج أمه طلعة، وكان يلعب كان عنده النغير يقولوا النغر هي طائر من الطيور الصغيرة التي تكون في الذي ذكره في حياة الحيوان أن حوصلتها تكون حمراء ومنقارها قد يكون سوداء، جميل المنظر. فكان يحبسها في القفص فمات، فجلس حزينا فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قال ما باله قالوا يا رسول الله قد مات نغره أو نغيره فقال النبي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويضاحك ويباسطه يا أبا عمير ما فعل النغير هذا أيضا دليل على أنه يجب باب في الرحمة الرحمة هذه رقة القلب هذا في الناس لا شك فيه وأن الإنسان إذا بماذا الرحمة في الحقيقة والغضب ما يفسر لكنه هو معناه قالوا أنه رقة القلب فذهب أصحاب العقيدة العشرية أنكروا الرحمة لله تبارك وتعالى وقالوا إرادة الخير نحن نقول الرحمة لله تبارك وتعالى كما ينبغي لجلاله وعظمة وجهه وأما في الناس فسواء كان رقة القلب ولا أي شيء لكنه لا شك أنه يكون يشفق عليه ويعني ينفق عليه عند الإنفاق ويعينه هذه كلها من آثار الرحمة في الناس ولو كان من القلب رقة في الناس فهذا ليس كمثله شيء والله له رحمته على ما يليق فالرحمة قال حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة شيخان لأبي داود هنا أبو بكر بن أبي شيبة المانع يعني اللفظ المسوق هنا لفظ مسدد قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أنا أبي قابوس هو عمرو بن دينار معروف عندكم عمرو بن دينار من الثقات المعروفين أنا أبي قابوس وهو مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص قال أنا عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم التابعين إلا أنه لم يوثقه إلا ابن حبان وروى عنه عدة وكذلك العجلي وقيل ابن خزيمة أيضا وهؤلاء متساهلين لكن روايته كما جاء في طرق أخرى صحيحة وهي أن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن نعم الراحمون يرحمهم الرحمن والجزاء من جنس العمل ارحموا أهل الأرض برحمتي يرحمكم من في السماء لم يقل مسدد مولى عبد الله يعني قال نبي قابوس فقط مسدد لم يفسر مولى لعبد الله بن عمرو إنما فسره أبو بكر بن أبي شيبة وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهناك مسدد قال أنا عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم معناه ماذا ما فسره أبو بكر بن أبي شيبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث معروف وهذا الحديث مما يجيز به العلماء من أوائل ما يكونون سمعوه إذا لقوا يعني قالوا أول ما سمعته الراحمون يرحمهم الرحمن هذا حصل من بعضهم فبعضهم يلتقي أول ما يلتقي ويقول أول ما أريد أن أسمع منك الراحمون يرحمهم الرحمن وأجزني فحصل هذا لكنه ما أول ما سمعنا من بعض المشايخ الذين أجازونا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه كانت عنده هذه الإجازة موجودة فاستجزته لكن ما أول ما سمعته عنه إنما سمعنا منه ودرسنا عليه شيء كثير بعد قبله فهذا الحديث يتحرى به الذي يرحل إلى بعض المشايخ فأول ما يريد أن يسمع الراحمون يرحمهم تفاعلا وتمشيا على ما جرى عليه بعض السلف رحمة الله عليهم والحديث الصحيح لا شك فيه ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء وهذا له على كل حال ينبغي للمسلمين أن يكونوا رحماء فيما بينهم كما أراد الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء فرحماء هنا يرحمكم من في السماء ارحموا أهل الأرض فأنت مأمور أن ترحم أهل الأرض سواء كانوا كفار أو مشركين أو الدواب أو الأشجار كلها لكن في حدود الشرع الشريف نعم حتى الكفار يدخلون في هذا إن شاء الله يكون والنبي صلى الله عليه وسلم كان من يعني يتألف قلوبهم او على الاقل اذا كان فقيرا يعني يساعده ان شاء الله، لعل هذا يتسبب لان يتقرب من الاسلام والمسلمين. نعم، رحمة بينهم. الكفار الذين لابد ان نفسر، الذين يقاتلونك، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم، فهذا هو. فاذا كان اذا كانت شدد عليك فانت زد شده عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما اذا كان جاء بعضهم ام اسماء لما جاءت قالت يا رسول الله في صحيح البخاري ان امي تاتيني راغبه، أفأنفق عليها؟ قال نعم أنفقي عليها في الدنيا، وصاحبها في الدنيا معروفا وكذا. هذه المعاني يدخل فيها. إذا كان هناك فرضنا شخصا كافرا يموت جوعا أو إذا أطعمته مثل أي كبد رطبة، في كل كبد رطبة أجر. نعم، فربما يكون يعني هو عدوا لك، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إن شاء الله. نعم، يرحمكم من في السماء. من المقصود بهذا؟ يعني الله عز وجل قطعًا. وبعضهم قال الملائكة. نعم، حتى الملائكة إذا علموا يدعون لك، لكن المقصود منها هنا يرحمكم من في السماء. ويظهر لي أن تفسير من فسر وخص أنه أهل السماء، فلعله لا يريد أن يعترف بعلو الله تعالى واستوائه إلى الأرض، والله أعلم. بعضهم فسر بهذا، قال ترحمكم الملائكة لأنهم في السماء، لكن أفأمنتم من في السماء؟ من المقصود منه هو الرب عز وجل، الله عز وجل هو المقصود إن شاء الله. نعم، إذا قال ينمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به إلى النبي، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، معناه قال قال رسول الله أو رأيت رسول الله، إذا كان شيء مرئيا أو شيء من هذا. إذا كان قولا أو مقولا فهذا مثل ما قال أبو بكر بن شيبة، وكلاهما يروي عن سفيان. فهنا بالمعنى روى مسدد أو أبو بكر روى مسدد، لكن معنى واحد هو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول هنا وعلم أن هذا الحديث هو الحديث المسلسل بالأولية، ولذلك نقول مسلسل بالأولية لا يكون للجميع، قد يكون لمن لبعضهم الذين تحروا هذا وأخذوا من مشايخ من الذين ارتحلوا إليهم، وهذا ما جاء إلا متأخرا والله أعلم. قال ابن الصلاح في مقدمته، ما هي مقدمة ابن الصلاح؟ هي مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح. قيل طبع هذا الكتاب في الحقيقة أول ما طبع في الهند، ففي المقدمة ذكر قال لما أُلي تدريس المدرسة الأشرفية، ابن حجر ذكر هذا هو كذا في بداية مقدمة نزهة النظر، قال لما أُلي تدريس المدرسة الأشرفية دار الحديث الأشرفية فقدم لهم مقدمة. فأهل الهند لما تبعوا أول ما تبعوا هذا الكتاب تبعوه باسم مقدمة ابن الصلاح، هو أصل اسمه علوم الحديث، هكذا قالوا. على كل حال مهما كان فالمقصود به هو علوم الحديث لابن الصلاح، وهو مقدمة ابن الصلاح. يقول ابن الصلاح قلما تستسلم المسلسلات من ضعف، يعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن، أصل المتن صحيح لكن التسلسل قد ينقطع، ولقد يرؤون بالانقطاع، لكنهم يقولون هو مسلسل بأول حديث سمعته على ما على فلان الفلاني. ثم قال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي، قال حدثنا حا وقال وحدثنا ابن كثير وهو محمد بن كثير العبدي من الثقات، قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج قال كتب إلي منصور وهو منصور بن المعتمر، قال ابن كثير في حديثي وقرأته عليه. حدثنا ابن كثير وقرأته عليه، يبدو أنه يكون حدث مرة ثم قرأ عليه، فهذا يكون أقوى إذا كان كرر عليه مرتين فأقوى في السماء. وقرأته عليه وقلت أقوله حدثني منصور، كتب إلي منصور فأقوله حدثني منصور، قال إذا قرأته علي فقد حدثتك، يعني كأنه أجاز له أن يقول حدثني منصور. ثم اتفق يعني فقد اذا قرأ عليه فكانه اذا كتب اليه فكانه يجوز له ان يقول حدثني منصور. نعم. فاذا كان قرأ عليه فهو مثل حدثني او اخبرني. يقول هذا الاصطلاح القديم كأنه يريد أن يفرق أو لا يفرق، لأن البخاري رحمه الله نفسه لم يرى التفريق، قال باب من قال حدثنا وأنبانا وأخبرنا كله واحد، واستدل بحديث إن من الشجر شجرة، إن من الشجر شجرة مثله كمثل المسلم لا يتحات ورقه، أخبروني ما هي، أنبئوني ما هي، حدثوني ما هي، جاءت بجميع الألفاظ. فبذلك هنا كأنه يقول كتب إلي منصور، قال ابن كثير في حديثه وقرأته عليه، قلت أقول حدثني منصور، قال إذا قرأته علي فقد حدثته، يعني كأنه يجوز له، يجيز له منصور بن المعتمر أن إذا قرأ عليه أو قرأ منصور كلاهما جاز أن يقول التلميذ حدثني. ثم اتفق عن أبي عثمان مولا لمغيرة ابن شعبة. أبو عثمان هذا كان يسمى أبو عثمان التبان مولى المغيرة ابن شعبة، أنا وهو ثقة، أنا أبي منصور، أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت القاس أبا القاسم صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة. الظاهر هذا يعني تاريخ كونه مكان، تاريخ تعيين مكانه، يعني كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار مالك لما قرأ كل واحد يرد من قوله ويقبل إلا صاحب هذا القبر، فأشار إلى هذه الحجرة فيقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. نعم. فالرحمة هذه يكون الصفات السعيدة عند الله وعند رسوله. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن السرح. ابن السرح هو محمد بن عمرو، محمد أحمد بن محمد بن عمرو بن السرح، من الثقات مضى بنا كثير. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن أبي نجيح عن ابن عامر هو عبد الرحمن المكي عن عبد الله بن عمرو يرويه قال ابن الصلاح. هذا أيضا قالوا إنه مقبول، لكن الرواية جاءت من طرق كثيرة، ووثقه ابن حبان والعجلي. قال ابن السرح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الله بن عمرو يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. ليس منا هذه لفظة لا شك فيها معروفة من أنه فيه تبري النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل هذا الفعل، وقد جاء فيه ليس منا من حلق وسلق، كذلك من تطير أو فليس منا مثل هذه، فيكون في دلالة على أنها من الكبائر إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار أن هذا من الكبائر وليس من الصغائر، من جملة ما عرفوا الكبائر. نعم. فإذا يجب على الإنسان أن يكون رحيما شفوقا كذلك موقرا لكبيره، وهذه هي من على كل حال من تعليم الإسلام لكل واحد. ومعلوم أنه يكون الكبير المقصود منه هنا الظاهر الأكثر استعمالا أنه كبير في السن، لكنه قد يكون كبير في العلم، من يكون عالما وعالما، قد يكون هذا هو المطلوب أيضا، من لم يعرف حق كبيرنا. ولذلك وجب على الناس عامة أن يحترموا العلماء أيضا، احترام العلماء كذلك احترام طلبة العلم. والصغير إذا كان أخطأ فمن رحمته أنك تأخذ بيده بلطف لا بعنف إلى آخره. من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في النصيحة. النصيحة قالوا أنه مأخوذ من النصح، والنصح هو تخليص العسل من أو من الأوضار التي تكون فيها يعني من الشمعة وغيرها. ومنه المقصود منها هو حب الخير لمن ينسح له للمنسوح، حب كل خير للمنسوح له. قال انسح فلان وينسحني، فيشير إليه ما فيه خير له ويأمره بالخير. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الزهير، أحمد بن يونس الربوعي بن الثقات قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية قال حدثنا سهيل وهو ابن أبي صالح أنا عطاء بن يزيد وهو الليثي بن الثقات عن تميم الداري الصحابي الجليل رضي الله عنه. له تميم الداري له منقبة خاصة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه قصة الدجال. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه بما روى الدجال التميم الداري عن الدجال. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة بحرف تأكيد إن، والجملة جملة الاسمية أيضا في معنى التأكيد. وثلاث مرات تثليثه بهذه الكلمة يدل على تأكيد على تأكيد. إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسول رسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم، أو أئمة المسلمين وعامتهم. نعم، هو النصيحة بمعنى أن تخلص له في كل ما يتعلق بك. إن كنت يعني جارا، يعني جار لك، فلا بد أن تنصحه. إن كان عاملا بالشر فانتصحه للخير، وإن كان يستشيرك فتشير ما فيه خير. أما إذا كان هو المستشار مؤتمن، فإذا أشار وعلم أن في غيره الخير فقد خان وخان النصيحة. فالنصيحة لله، النصيحة لله. هذا الحديث في الحقيقة الشيخ ابن رجب رحمه الله، وهذا الحديث من جملة أحاديث 40 النووية، وابن رجب قد شرح هذا وفصل فيه تفصيلا وفسره تفسيرا طويلا جدا ومفيدا. إن الدين النصيحة، قيل لله، لله أنت أن تؤمن بما وصف به نفسه وصف به رسوله، وتأتمر بما أمر الله تعالى، كذلك لكتابه تنصحه وتفهمه تدبره تقرأه تعمل به، ورسوله تخلص الاتباع له ولا تتخذ من دون الله ولا رسوله وليجا، وأئمة المؤمنين وعامتهم. هنا المقصود منها الخلفاء والعمراء، يجب علينا أن ننصحهم ونصحهم كما هو معروف في الحقيقة في السنة، وقد خالفه أهل البدع أنه مهما صدرت منه من الأخطاء إن لم تصل إلى الكفر فلا تنزع اليد من الطاعة، بل نصحه أنك إذا كان هناك ناس يتكلمون عليه بسوء فتسكتهم وتقرأ عليهم السنة بأنه لا يجوز لك أن تثير الناس، لكن إذا أردت أن تحذه فتختلي به ولا تقوم في الشوارع ولا في مجامع الناس وتتكلم عليه بما لا يبلغه، فهذا لغو لا تستفيد منه شيء، بل توغر صدور الناس خلافه. فأئمة المؤمنين أيضا لا يخونه الإنسان في أي لحظة من لحظاته، دائما يكون ناصحا له. إن كان هو عنده أخطاء فلا بد أن يختلي به، إن قدر أن يختلي به ولا بد أن يختلي به ويفهمه، إن لم يقدر فيوصل إلى من يختلي به ويؤكد عليه بأني قد بلغت وما علي إلا البلاغ، أنا ما أقدر أرسل إليه. هذه أمانة لا بد أن تبلغه أن وراءك الناس. قد يكون أمير المؤمنين لا يبلغه كل شيء، فالناس يتكلمون على أمير المؤمنين. الآن الناس يأتي أحد ويقول لماذا الدولة لا تمنع الناس يصورون، ولماذا لا تمنع المرأة بين الرجال تصلي؟ طيب هذه ليست هي نصيحة أنت تتكلم، يا تأتي الدولة وراء كل إنسان، أنت بنفسك تنسى لنفسك وتنسى لأخيتك اللي معك، لا تأخذها في مجامع الناس، خليها في مكانها. فالحاصل على كلها الحماقة ان يكون الانسان يرمي كلامه في موضع او في فلات لا فائده وراءه، فيكون كلامه كما قالوا كالعير او كذرطه العير في فلات، كما يقول الشيخ المعلمي رحمه الله، ذرطه العير في الفلات لا احد يسمع. نعم. فينبغي اذا كان يريد الخير ان يختلي به ان قدر، او يبلغ الى اي واحد من الوزراء، مفتي وغيرهم وغيرهم، وقد ادى ما عليه ان شاء الله، فبهذا يكون خيرا له وخيرا لامير المؤمنين وعامتهم ايضا. اما ان يوغر صدور المسلمين ويحثهم على الخروج فهذا لا شك انه اتفق السلف وجعلوا من مسائل العقيده لا نرى الخروج ولا السيف على ائمتنا. ثم بعد ذلك الحديث قال حدثنا عمرو بن عون هو من الثقات المعروفين، قال حدثنا خالد، من يكون هذا؟ خالد بن عبد الله الطحان وليس الحذاء انما هو الطحان، عن يونس هو ابن ابي اسحاق السبيعي، عن عمرو بن سعيد هو عمرو بن سعيد القرشي البصري من الثقات، عن ابي زرعه ابن عمرو ابن جرير وهو ابن عبد الله البجلي هو من الثقات، عن جرير يعني يروي عن جده جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم، قال: فكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما آتيناك فاختر. ماذا يقصد؟ إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما آتاك فاختر، يعني كأنه قالوا أنه جاء في ترجمته، قال الحافظ روى الطبراني في ترجمته يعني جرير أن غلامه اشترى له فرسا ب300، فلما رآه جاء إلى صاحبه فقال: إن فرسك خير من 300، فلم يزل يزيده حتى آتاه 800، يعني كأنه يقول إن بضاعتك التي آتيت عليها 200 درهم قد تستحق أكثر من هذا، لكن إذا أردت أن تأتيني تأتيني، وإذا لم ترد لم تأتيني. وهذا بالفعل ينبغي أن يكون هناك، قد يكون الإنسان ما يعرف يشتري. والله شيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه من عالم الرجال بالسنة وكذا، لكن مرة جاءته رسالة مظروفة هي تأتي 3 طبقات هكذا وهكذا في الأخير يلصق هناك، شقها 3 طبقات ما يعرف يفكه، يا شيخ السر هذا. كذلك كان يشتري حاجات الكتب كانوا يغشونه، ونفس الكتاب نحن نشتريه بأقل، يعرفون أن الشيخ ما. فالمسائل هذه قد يكون يحتاج للإنسان أن ينسى لأخيه المسلم. نعم. فيخبر الآن، انظر، كنا ندرس في الماجستير وقرانا حقائق من جملتها أن هؤلاء الذين جمعوا كتب المسلمين من بلاد المسلمين، أولا لما كانوا مستخربين أو مستعمرين البلاد فنقلوها كلها بكاملها. تعرف الآن في لندن زرت هذه المكتبة يسمونه الانديان لايبراري، المكتبة الهندية، سرقوا الكتب، الله أكبر، وأخذوها من كتب بطنة وغيرها. ثم فيما بعد كانوا يغرون الناس مدراء هؤلاء المكتبات، فكانوا يسرقون ويبيعون. أنا أذكر أن كتاب قرأته في مكتبة الحرم، ثم أحد، ليس في مكتبة الحرم، هذه قصة أخرى، في مكتبة اللي كان في قبلة المسجد، مكتبة إيش اسمه، مكتبة المدينة، قرانا وصورنا منها ونسخنا منها اسماء الشيخ حماد الأنصاري. ثم بعد ذلك الكتاب فقد، أحد الإخوة اسمه مزمل الصديقي الهندي راح يدرس في أمريكا، وجد الكتاب مختوم بالمكتبة المدينة، ودخوله في المكتبة جديد، كانه مسروق. إيش طريقتهم؟ قالوا: هم إذا سرقت أو أي واحد سرق ويريد يبيع، في حينه يأتونه مثلا 100 دولار، فيما بعد عندهم لجنة وتقوم اللجنة، لا 100 دينار قليل، ويرسلون له 100 دينار زائد، يقول: كتابك يستحق أكثر من هذا. فبذلك استجلبوا كتبا بعدما خرجوا من البلاد ما لا به حسبان بارك الله فيه. وجد هذا، كنا ندرس هذه الحقائق. الشيخ مصطفى العظمي الله يبقيه بالصحة والعافية كان يدرسنا مادة دراسات في الحديث النبوي وكذا، فذكر لنا نصوص مثل هذه كثيرة سبحان الله. قال أنا وجدت أن هذا هم طريقتهم هكذا، وعرفت وأنا في داخلهم جلس، لأنه هو دراسات في الحديث النبوي ألفه هناك في إحدى جامعات لندن، وكان أكبر المستشرقين أربر اسمه كان هو المشرف له، فاعترف قال لم يكتب كتاب في إثبات تدوين السنة مثل هذا. دراسات في الحديث النبوي اقرأوه بارك الله فيكم، فيه خلل من بعض النواحي. مثلا استدل أن ابن عباس كان كتب عنه 20 شخصا، لكن في بعض الروايات فيه ضعف، لكنه على الأقل هو فيه صحة كثير، فأثبت كتابة السنة من وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من الصحابة من كتب، ومن الصحابة كم من التابعين كتبوا، ومن التابعين كم من أتباع التابعين، إلى أن دونت السنة. كتاب من أعظم الكتب للعظم في الحقيقة، جزاه الله خيرا. فالحاصل كان يذكر لنا هذا الشيء، قال هؤلاء إذا بعت ب100 يقومون تشجيعا زيادة، يقولون لا كتابك أن اشترينا ب100 بل يستحق 200 يرسلون له زيادة. فأنا كل حال ينبغي أن يكون في المسلمين هذا الشيء، إذا كان جاء أحد ويخدع في البيو فيقول لا خلابة، ينبغي أن يكون يراعى هذا ولا يغش. الناس يغشون المسلمين، يغش بعضهم بعضا. إذا جاء الآن مكة تشتكي من هذه في الحقيقة. نعم، هؤلاء التجار الله هداهم الله يغشون الحجاج كثير. رأينا قديما، وما أدري الآن ما دخلنا في مثل هذه المسائل، لكن وجدنا أنهم كانوا الشيء الذي كان بأشرة كانوا يبيعون عليهم 15-20 إلى آخره، وهذا ظلم كبير ينبغي، وخاصة من مكة ينبغي يخاف الله تعالى أكثر. ثم بعد ذلك باب في المعونة للمسلم. قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة المعنى، قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الثقة، قال عثمان أي عثمان بن أبي شيبة وجرير الرازي، يعني كأنه يقول حدثنا أبو معاوية وجرير الرازي. من يكون هذا جرير الرازي؟ جرير بن عبد الحميد الرازي من الثقات. حدثنا واصل بن عبد العالى قال حدثنا أسباط وهو بن النصر عن العامش عن أبي صالح، وقال واصل حدثت عن أبي صالح، يعني كان بينه وبينه واسطة، لكن أبو معاوية قال حدثني أبو صالح هو عن أبي صالح. ثم اتفقوا أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد. ما بمعنى ما دام هنا؟ ما كان والله في عون العبد ما كان ما دام كان العبد في عون أخيه. قال أبو داود لم يذكر عثمان أي ابن أبي شيبة عن أبي معاوية، يعني كيف قال هو عثمان ابن أبي شيبة عن جرير الظاهر، لكن أصل السند هو الذي ساقه واعتمد عليه أخيه أبو بكر، فذكر واسطة أبي معاوية، والحديث صحيح جاء بهذا الطريق الذي ذكر عن أبي معاوية عند الأئمة في الترمذي وغيره. وقال لم يذكر عثمان، أين هو؟ نعم، لم يذكر عثمان عن أبي معاوية ومن يسر على معسر، يعني لم يذكر أبو عثمان هذا الجزء عن أبي معاوية، كأنه الظاهر روى مفترقين ليس معا، فعن طريق عثمان ابن أبي شيبة ما سمع من يسر على معسر، لكن الرواية بكاملها عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة وفيه ومن يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذه من أحاديث الترغيب في الحقيقة، ينبغي للمسلم أن يبحث مواضع هذا الخير ويكون الله له. نعم، ما دام كان ما بمعنى ما دام هذا معروف، هذا ليس للنفي ولا للاستفهام ولا لأي شيء، هذا مشهور. نعم. قال ثم قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري، لأن محمد بن كثير لا يروي عن سفيان بن عيينة كما تأكدنا. أنا أبي مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق أبو مالك الأشجعي من الثقات، عن ربعي بن حراش من الثقات، عن حذيفة وهو ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حذيفة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. نعم، كل معروف صدقة. هذا الحديث جاء فيه أنه يعني تفسيره أيضا فيه تفصيل، وجاء عند البخاري ومسلم عن جابر بأطول من هذا. نعم، وعلى كل سلامة من ابن آدم صدقة، ويكفيهما في الأخير ركعتين من صلاة الضحى، لكن تعين الأخرق، كذلك تصب من دلوك في دلو أخيك، أو مثل هذه التفاصيل التي جاءت. وأخيرا كلية عامة، كل معروف صدقة، كل ما يكون فيه خير فهو صدقة منك عند الله مكتوبة. نعم. باب في تغيير الأسماء، يعني إذا كانت أسماء غير محبوبة أو غير شرعية، قد تكون هي شرعا قد يجوز لكن غيره يكون خيرا منه، فإذا كان ما حكم تغيير الأسماء؟ قال حدثنا عمرو بن عون، هو الذي مضى بنا، هو عمرو بن عون الواسطي ثقة، قال أخبرنا حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا قال حشيم عن داود بن عمرو، هو داود بن عمرو العودي الدمشقي، كان صدوقا، عن عبد الله بن أبي زكريا، عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي الشامي، عن أبي الدرداء تابعي يروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه وكان قد سكن الشام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، أحسنوا أسماءكم، إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. من جملة ما فسروا قالوا بأسمائهم، وقيل بأنبيائهم، وقيل بكتبهم، كتبهم أيا كان، فأحسنوا أسماءكم. قال أبو داود ابن أبي زكريا، هو عبد الله ابن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء. هذا هو في الحقيقة، يعني إذا ذهبنا ننظر فيكون أدرك العصر، لكنه ما دام في الشام، والذي يظهر والله أعلم يكون قد سمع منه، أنا كنت في شك أبحث كثير لكن لم أجد، لكنه ما دام قال الإمام رحمه الله لم يدرك، فهذا لابد أن يكون له هو الحكم النهائي. تعليل الأئمة بالتأكيد لما قال لم يدرك، معناه أن الرواة وإن كانوا ما بين صدوق وثقة، إلا أنه قد فقد شرطا من شروط الصحة أو الحسن، وهو الاتصال. ما دام لم يدرك فالحديث صار منقطعا، والمنقطع الضعيف. نعم، لكنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم من فعله كان يغير المعنى ثابت، أما بهذا المعنى إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، هذا لم يثبت، إلا أن تغيير الاسم من الاسم القبيح إلى الاسم الجميل كان هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان فيها تزكية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير. كذلك حتى إن في المتأخرين نعم كانوا يغيرون، وتذكرون أن مسيب سيد المسيب بن حزن، مسيب جاء في ترجمته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت سهل، قال أنا سمتني أمي الحزن فبقيت حزنا فما زالت الحزونة فينا، يعني شدة السهولة غير السهولة ما زالت، فلو كان غير كان يكون إن شاء الله له أثر فلو صحت الرواية بالحقيقة فهذا ولم يجزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان يتركه إلا التغيير. وهناك النبي صلى الله عليه وسلم غير لناس أسماءهم كثيرة. وقد ذكر الدولابي في كتاب الكنى هذا المعنى وهذه الأحاديث والكنى وغيرها ذكر فيها هذا الحكم في مقدمته. قال هنا قال إنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم. قال ابن القيم وهو ضعيف وجاء عن ابن عباس أن الله يدعو الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترا منه على عباده. هذا حديث موضوع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث إذا صح إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، لكن الأصل في نداء الناس ودعوة الناس أن يكون بأسمائهم كما قال الله تعالى في سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فيدعى الإنسان بأبيه. أما يعني الحديث إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترا منه على عباده لئلا أحدا يكون ولد الزنا هكذا يريد، فهذا يكون دليل للأوروبيين الذين ينسبون الأولاد إلى النساء، لأن هذه وعاؤهم يقيني، لكن لم يتيقنوا من نطفة من، فلذلك قالوا نترك ذكر الأب وننسبها إلى الأم. على كل حال هذا حديث موضوع لا يجوز تجوز روايته والعمل به إلا ببيان على روايته إلا ببيان وضعه. أيضا قال فأحسنوا أسماءكم ويحسنوا أسماءكم وأسماء أولادكم وأقاربكم إلى آخره. قلنا الحديث بهذا اللفظ لم يصح، لكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الأسماء القبيحة إلى الأسماء الحبيبة. ثم قال حدثنا إبراهيم ابن الزياد، هو إبراهيم ابن الزياد ابن سالم ولقبه كان سبلان. سبلان قالوا لأن سباله كانت تكون طويلة هكذا ذكروا. قال حدثنا عباد ابن عباد، وهو العباد ابن عباد الرملي صدوق. قال حدثنا عبيد الله، وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم من الثقات النافع هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وما جاء إن أحب الأسماء ما عبد وحمد هذا لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. الثابت هو أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فسروا قالوا ليس بهذا اللفظ فقط، كل ما يكون ولله الأسماء الحسنى وإن لله 99 اسما وزيادة. فإذا كان نسب أي اسم إلى الله هذا المقصود منه. قال بعضهم قال إذا كان عبد الله عبد الرحمن لا شك هو موافق للحديث، لكن ليس المقصود أن كل واحد يكون عبد الله وعبد الرحمن، إنما كل من يكون فيه نسبة إلى عبودية الله تبارك وتعالى، عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الرعوف. بعض الأسماء في بعض البلاد مهجورة في الحقيقة دي. عبد السميع هل تسمع في العرب أحد يسميه؟ ما يسميه. في الهند تجد الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول قال الناس ما يسمون أولادهم عبد المصور، فأنا سميته ولعلي أنا أول من أعرف أني سميته بهذا الاسم. لكن وجدنا فيما بعد ابنه كان يأتي مع الشيخ، وواحد باكستاني جاء وسكن هنا في مكة اسمه عبد المصور، عمره في ذاك الوقت على الأقل 30 سنة. فأهل الحديث عندهم هذه العناية موجودة الحمد لله. نعم عبد المصور كان اسمه هذا قبل أكثر من 30 سنة سبحان الله. فالحاصل على كل أهل المقصود والله أعلم ما يكون عبد اللطيف عبد الرحمن عبد الرحمن عبد البصير عبد الباري عبد بعض الأسماء يقولون هذا كان أسماء هندية وإن كان إلى الله تعالى منصوبا قليل. نعم
درجة هذا الحديث
الأسماء هذا حديث صحيح أو حسن، لكن جاء من طرق أخرى أيضا الشيخ الألباني ذكر في الإلواء، وهذا الحديث صحيح وإن كان حسنا في إسناده بذات هذه، لأن الإمام مسلم دخله في صحيح وله طرق كثيرة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا صحيح حدثنا هارون ابن عبد الله، وقد مضى بنا كثير، وهو أبو موسى الحمال. قال حدثنا هشام ابن سعيد الطالقاني صدوق، قال حدثنا محمد بن المهاجر الأنصاري من الثقات قال حدثني عقيل بن شبيب. عقيل بن شبيب هذا مجهول عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة أقبحها حرب ومرة. هذا الحديث جاء أصدقها حارث وهمام هذا جاء من حديث آخر أيضا. لا تقولوا إن مداره على عقيل بن شبيب هو مجهول فيكون ضعيف هنا بهذا الإسناد ضعيف إلا أنكم قد رأيتم أن الحديث قد صح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ماذا في الحديث السابق وأصدقها حارث وحمام وأقبحها حرب مرة من طرق أخرى. فإذا تسموا الذين يقول الأمر تسمى ويكون صيغة جمع الغائب تسمى الظاهر هكذا ما هو كذا. أما الأمر تسمي أصله تفعلوا مثل الأمر تفعلوا فيكون الياء الظاهر قبلها واو تستصل الضم عليها فتنقل إلى الميم واجتماع الساكنين يوجب أن يسقطوا الياء فيقول تسموا. على كل حال هذه الذين فهموا فإذا تسموا بأسماء الأنبياء هذا ضعيف الباقي صحيح وهذا مما هي طرق العلماء إذا لم يجدوا للجزء من الضعيف منفردا به فيضعفونه وإذا وجد فيما بعد طريق آخر فيقال وإن كان من هذا الحديث إسناد ضعيفا ويكون صحيحا بإسناد آخر. على كل حال غير تسموا بأسماء الله باقي كله صحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله بن عبد الرحمن وأصدقها حارث وحمام. لماذا صار أصدقها؟ لأن حارث في الحقيقة الحرث هو عمل الحرث والكسب وهمام الذي يهم الخير كل واحد يكون هماما ويهمه. وأقبحها حرب لأن يؤثر على قلبي أنه حرب إذا جاءت مفخرة أنا حرب ما هو كذا أنا سيف أنا كذا. ومر أيضا مرة بما ينبغي للمسلم أن يكون حلوا لا أن يكون مرا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الحرب. العرب في الجاهلية كانوا يسمون أسماء السبع سبع ذيب فكانوا يقولون أسماؤنا لأعدائنا حتى يخافوا بس هذه على كلها فكرتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الفكر الذي فيهم وجعلها من أقبح الأسماء. النهي إيش؟ للتحريم قطعا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم استقبح شيئا فمن من المؤمنين يستحسن الشيء لا ينبغي. النهي إذا كان نهى أنكم أو لا تسموا إذا جاء فهذا يكون للتحريم. لكن ما دام استقبح النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا ينبغي أن يسمي الإنسان ويتعمد به. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفال إذا سمع اسما حسنا أو كذا أنت يجوز لك وأنت متجه إلى مهمة فإذا سمعت أحد يا رابح يا فالح ينشرح صدرك ما هو كذا إن شاء الله أنت رابح لكن لا يمنعك إذا سمعت يا خاسر لا سمح الله. نعم. فلا تشاؤما. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي أنه قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وهو حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة. عبد الله بن أبي طلحة يعني أنس بن مالك زوج أمه أبو طلحة رضي الله عنهم جميعا ولد منه عبد الله بن أبي طلحة. ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد كما قال ابن حجر يعني القسم الرابع أقسام الإصابة. القسم الأول الذين ثبتت صحبتهم بحديث صحيح كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سافرت. والقسم الثاني من هم الأولاد الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في المدينة، لأن من عادتهم أنهم كانوا يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتحنيك والتبريك، هذا ذكره في مقدمته. فحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم قد ثبتت لهم الصحبة، فهنا قال حين ولد أتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة، في عباءة أي يعني لابس شيء غير الإزار والرداء، العباءة التي يكون على قدر الجسم الظاهر، ففي عباءة نعم يهنأ بعيرا له. الهناء هذا القطران الذي يداوى به جروح الجمال خاصة، وبالأخص إذا أكلته الرحل، في بعض الأحيان الرحل يؤثر لكثرة السفر على ظهره وعلى سنامه فيهنى، وقد يكون يجرب، فالجرب أيضا يكون الهنا أي الزفت، هذا الذي يسمونه زفتا يسمونه قديم الزمان كان عندهم موجود، فكان يهنو أي يطلي بالهناء وهو القطران صلى الله عليه وسلم بعيرا له، وهذا من يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يعالج أعماله بنفسه. وإلا آلاف من الصحابة كانوا يتشرفون إذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان بنفسه يعالج هذه الأشياء. كذلك إذا كان في بيت أهله كان يكون في مهنة أهله، هذه كلها من السنن المهجورة، الناس يتأبون على أن يكون أحد يعين زوجته في سجر النار، في العجن، في الطبخ وكذا، ما أحلى هذه الأعمال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال في عباءة يحنى بعيرا له، قال هل معك تمر؟ أيضا هناك انظر الخلق الحسن المبارك، هو في شغل يتعرضه فيه لشغل آخر فيترك شغله صلى الله عليه وسلم. أما عامة الناس الذين هم في الحقيقة كلنا خفاف العقول، ربما يزال ما تشوف بأي حاجة، أنا خلي بعد شوية وكذا، الله المستعان. نعم، فقال هل معك تمر؟ قلت نعم، قال فناولته تمرات فألقاهن في فيه صلى الله عليه وسلم، فلاكهن أي مضغهن، ثم فغر فاه أي فتح فا عبد الله بن أبي طلحة، فأوجرهن إياه. الإيجار والأجور، من الأجور الأجور والصعود، هذه من الأشياء في الغالب الذي يكون يجعل من طرف الصعود واللدود، الصعود من العنف، واللدود يكون من السوائل التي يجعل في الفم من طرف الفم. الأجور الظاهر إذا كان أحد يطعمه شيئا يمضغه أو يلينه بنفسه. أوجرهن إياه فجعل الصبي يتلمذ، وفي رواية أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. الحنك هو الجزء الأعلى الذي هو يلامس الجسد اللسان، فكان يلصق فيه، هذا كما بين ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود. فهو الظاهر أوجرهن أي أدخل في فمه وألصق في حنكه، هو الذي يسمى تحنيك. فجعل الصبي يتلمذ، يتلمذ، تلمذ هو أن يحرك الإنسان لسانه من العطش أو غيره وغيره، ومنه أن يلعق ما في فمه في أسنانه وفي شفائه من الطعام. فجعل الولد يحرك لسانه ويدير في فيه من آثار التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر، يعني الأنصار يحبون التمر، هذا الوليد الصغير يعني يتلمذ بحب التمر، كان هذه يعني داخل في فطرتهم. نعم، وسماه عبد الله، سماه عبد الله أحب الأسماء إلى الله. الحديث من أصح السنن، ففي هذا الحديث تسمية المولود باسم من أحسن ما يكون، كذلك تحنيك الولد عند الولادة. نعم، وقالوا ينبغي أن يكون أول ما يخالط بطنه وأمعاه هذا الشيء الحلو عامة، إذا كان التمر فهو الأول ويلين فيكون كما قال لفراغ المعدة التمر عند الفطور أحب شيء عند الفطور للعامة الناس يكون أوفق للمعدة وللأمعاء كذلك هذا أيضا يكون أوفق لهم وللأولاد الصغار لكن بشرط أن يكون يلين جيدا حتى لا يؤذيه. باب في تغيير الاسم القبيح. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري الثقة النافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاسية يعني جاءت امرأة اسمها عاسية قال أنت جميلة أنت جميلة وإذا سماها طايا ولم يسمها طايا عاصية طايا مخافة التزكية كما قال العلماء وصلى الله على خير خلقه. إن شاء الله بعد الصلاة نأخذ شيء بعد الصلاة شوية إن شاء الله. ما شاء الله حي الله حي الله حياكم الله. يقول الأخ جزاكم الله خيرا ذكر ابن حجر في النزهة أن ابن صلاح لم يقصر إيش لم يقصر لا ما هي اللفظة الذي لا لا هو أملى عليهم شيئا فشيئا قال هكذا هو قصد مقدمة لتدريس الحديث كما ذكر لما ولي تدريس دار الحديث الأشرفية فأملى عليهم شيئا فشيئا ولذلك لم يحصل الترتيب المطلوب بهذا المعنى هو قصد لكنه عند الحاجة ربما تأتي المسألة ففي اليوم الثاني يأتي به أو يأتي بها فلذلك لم يحصل ترتيبه كما ينبغي. قال ابن حجر ابن الصلاح قطعا هو ألف هذا فهل سماه علوم الحديث قالوا لأنه ألف أملى عليهم علوم الحديث فلذلك فيما بعد جاءوا ناس وسموه علوم الحديث وإلا التبت الأولى في الهندية قبل أكثر من 150 سنة قالوا الحجرية هم الذين سموه مقدمة ابن الصلاح هكذا والكتب القديمة ما تسميه مقدمة ابن الصلاح لأنهم أخذوا من مقدمة ابن حجر الظاهر ومن أين أن هذه مقدمة تدريسه فسموه مقدمة مقدمة فاشتهرت على هذا. فإذا انظروا كتاب إذا كان أردتم التحقيق بروك المانا هذا له كتاب تاريخ الأدب العربي في ذكر المخطوطات وهو يوجد باسم كذا وكذا كذلك تاريخ الأدب العربي لثواس سكين وقبل هذا كتاب كشف الظنون لتاش كبرزادة فربما نجد اسمه ما هو بالحقيقة نعم الاسم الحقيقي يحقق من هذا ربما المخطوطات عليه اسم صحيح موجود. ما هي النردة شير باللغة المعروفة هي النردة الظاهر إلى الآن ما هو هذا الذي يسمونه البلوط ولا إيش يسمونه هي النردة هي النردة هي البلوط الظاهر القطع الذي يلعبونه مربعات وإذا كان في شكل بعض الحيوانات وكذا أو صنم أو كذا فهذا يسمونه شطرنج نعم. ولمن من القدامى له كتاب وهو محقق موجود ابن جرير ولا من هو مرت الشطرنج النرد الشطرنج والنرد والقمار أظن ثلاث كتب ثلاث أسماء لكتاب واحد وذكر فيه والكتاب محقق مطبوع أنا أنسى من هو لكن أحد القدماء نعم هي القمار إذا كان عليه قمار لكنه مجرد اللعب به كما قالوا أنه لتنشيط الذهن هذا أيضا ما دام جاء فيه هذا التنصيص لا يصح له أن يأخذه نعم ولو للتنشيط انا اذكر ان الشيخ الالباني رحمه الله عليه كان يقول لا شك انه ينشط الذهن ويقوي، فاذا يعني كانه يقول يعني اخذنا على هذا المعنى المصلحه ربما يجوز، لكنه ما دام فيه النهي الصريح لا ينبغي ان يتجرأ احد ويقول يشغله اشياء كثيره لا شك فيها، فكل ما يشغل نعم انما اموالكم واولادكم فتنه، اذا كان ولكن يشغل الاولاد يصير زياده على يعني ما المطلوب. ما معنى الشطرنج؟ وارجو البيان الشافي. والله ما لعبت لا ما لكن شفت، هو الذي سميت لك انه يكون في شكل بعض الاصنام وصورته الحصان وكذا موجود هفيل. اي نعم هذا الشطرنج الذي يكون في صوره السنم او شيء، اما الذي يكون مربعات هكذا يضربون هنا ويضربون هنا وما ادري كيف ما عرفنا على كل حال. وقد يدخل فيه هذا الذي يسمونه ايش طبي الاوراق هذه الذي اي نعم كلها داخل فيها. هل النص الذي جاء في الحمام هل في تربيه الحمام؟ لا، انما اللعب به، لان اللعب بالحمام قد يكون هناك يدخل فيه مسارعه بين الحمام والحمام، هذا يعني يفعلونه حتى في هذا الزمان. اما تربيه الحمام كما قال النووي رحمه الله للبيض وللفرخ وللاكل فهذا لا يدخل فيه قطعا. وبيعه شراؤه اذا كان للعب غالي جدا، سمعنا انها تباع حتى في الطائف، يقول لي واحد النواح يعني واحد منها يباع بألف والفين وكذا، وبعض من يربي من هنا يروح يبيع على سوق الطائف، هذا عرفت باليقين. فهذا كله اذا كان للعب لا ينبغي ان يباع للعب، كما انه لا ينبغي ان يباع العنب لمن يتخذه الخمر كما جاء في الحديث. افيدونا نعم بيعه شراؤه اذا كان مهيئ للعب او مدرب لا يجوز بيعه وشراؤه، لكن اذا كان للاكل وكذلك للتفريخ فهذا لا يشك في جوازه ان شاء الله.